بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. بيّن الشيخ رحمه الله فيما مضى أن الله جل وعلا إذا من على عبده بمعرفة التوحيد وبمعرفة الشرك بالله عز وجل وكان من أهل التوحيد ومن المجانبين للشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا فضل عظيم يوجب الفرح والسرور بهذا الفضل العظيم. وكذلك إذا عرف الشرك وعرف خطره وضرره فإن هذا يفيده أن يخاف خوفا عظيما من هذا الشرك. ولذلك قال الشيخ رحمه الله وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. ذكرنا فيما مضى أن الشيخ رحمه الله لم يؤلف كتابه هذا كشف الشبهات لأجل تكفير المعينين، ولا كذلك ألف كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لأجل تكفير المعينين، وإنما ألفهما للرد على من أنكر الردة، فإن الكثير من دعاة الضلالة وأرباب الجهالة يشيعون في الناس أن الإنسان إذا دخل في الإسلام وتكلم ونطق بالشهادتين فإنه لا يمكن أن يخرج عن الإسلام أبدا ولا يمكن أن يرتد عن الإسلام، بل هو مسلم وإن فعل ما فعل وإن اعتقد ما اعتقد. فالشيخ رحمه الله حين قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن المسلم قد يرتد عن دينه ويخرج عن الإسلام لا كما يظن ويعتقد الكثير من دعاة السوء أن الإنسان إذا دخل في الإسلام فإنه لا يخرج منه لا بقول ولا بعمل ولا باعتقاد. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن الردة لها أسباب وأن الإسلام له نواقض، فمن تلبس بهذه النواقض أو وقع سببا من أسباب الردة فإنه يخرج عن دين الإسلام. وهذا التقرير على جهة التعميم، أما عند إنزال الحكم على الأفراد فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع كما قررنا ذلك مرارا. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وهذا حق لا ريب فيه أن الإنسان قد يكفر بالكلمة الواحدة، أي يكفر بالقول، يكفر بالقول، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قال الله عز وجل وكفروا بعد إسلامهم. فالآية دليل على أن المسلم قد يكفر بالكلمة، وقال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبين الله عز وجل أنهم كفروا بهذه الكلمة. والأدلة كثيرة، أدلة كثيرة من القرآن والسنة التي تدل على أن المسلم قد يرتد عن دينه وقد يخرج عن الإسلام، يعني أنه قد يكفر وقد يكون مشركا بعد أن كان مسلما. الله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حتى يردوكم عن دينكم، يردوكم إلى أي شيء؟ ها، إلى الكفر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين الله عز وجل أو حكم بكفر من رجع عن دينه وعن إسلامه، وحكم بخلوده في النار. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه الآية من أدلة حصول الردة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذه أيضا من أدلة أن الردة قد تقع وقد تحصل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. والأدلة كثيرة على أن المسلم قد يرتد وقد يخرج عن الإسلام وعن الدين، فهمنا هذا. وكذلك الأدلة من السنة، أدلة من السنة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكر منها في رواية قال والمارق من الدين، المارق من الدين. وفي رواية والتارك لدينه، التارك لدينه. وفي رواية التارك الإسلام، التارك الإسلام. وجاء في رواية رجل زنى بعد إحصان وكفر بعد إسلام، وكفر بعد إسلام. وجاء في رواية كفر بعد إسلام. فهذا كله مما يخرج به المسلم عن الدين فيصبح ماذا؟ مباحا، حلال الدم. وفي الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وكان كل واحد منهما في جهة من جهات اليمن، فجاء في الصحيحين أن معاذا زار أبا موسى قال فإذا رجل موثوق، وجد عنده رجلا موثوقا يعني مربوطا، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد، أسلم ثم ارتد. وفي رواية هذا رجل كفر بعد إسلام، هذا رجل كفر بعد إسلام. فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل. وفي رواية قال لأضربن عنقه، فهمنا هذا. وجاء كذلك في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام. والحديث في الصحيحين كذلك, حديث في الصحيحين. فالأدلة كثيرة, ومن ذلك حديث العرنيين, حديث العرنيين, وجاء في فيه قال فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا الإبل, فارتدوا يعني رجعوا إلى الكفر وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعى الإبل وكان مسلما. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين. فهذه الأدلة كلها تدل على أن المسلم قد يكفر وقد يرتد عن دينه إذا وقع أسباب الكفر وأسباب الردة. فهمنا هذا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقرر هذا, أراد أن يقرر هذا, ولذلك ينتبه لهذا كما قلنا. فإن ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة يبنى عليه الرد لكثير من الشبهات التي ستأتي. قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. طيب, وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل, هل يؤخذ من هذا أن الشيخ محمدا لا يعذر من وقع في الشرك وهو جاهل؟ لا. قد يقول قائل كيف تقول لا وهذا نص واضح من كلامه في هذه المسألة؟ نقول لا لما علمناه من كلامه في تقرير هذه المسألة في كتبه. وهذا القول يخرج على أمرين, نقول وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل, نقول وقد يقول يعني هذه الكلمة وهو جاهل بعاقبتها وبأثرها وبما تؤول إليه وبما توصل إليه مع علمه بحرمتها وبقبحها. وهذا حاصل, كثير من الناس ربما أنه يتكلم بالكلمة ويعلم أن هذه الكلمة محرمة لكن لا يدري أثرها ولا يدري ما يترتب عليها, فهل هذا معذور؟ لا, هذا ما يعذر, هذا لا يعذر. فهمنا هذا؟ لو أن شخصا عرف أن دعاء غير الله عز وجل محرم, يعرف أن هذا محرم بأدلة الكتاب والسنة, فدعا غير الله فقلنا له قد كفرت, فقال والله أنا أعلم أن دعاء غير الله عز وجل حرام ولكني لا أعلم أن الإنسان إذا فعله خرج عن الإسلام, هل هذا يعذر؟ هذا ما يعذر, لطالما أنك علمت أنه محرم فإن الواجب عليك أن تجتنبه وأن تتركه. ودليل هذا حديث الذي وقع زوجته في نهار رمضان, فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله, وهذا معناه أنه يعلم أن جماع زوجته في نهار رمضان محرم. وفي رواية قال احترقت يا رسول الله, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال جامعت زوجتي أو امرأتي في نهار رمضان. وما كان يدري ما الذي يترتب على ذلك, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة, ما عذره, وإلا لو عذره لما أجرى عليه ما ترتب على فعله هذا. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فهذا القول يخرج على هذا، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. إذن هو يدري أنها من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يعني ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يلقى بها في جهنم. وكذلك وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، فيكتب الله جل وعلا بها عليه رضوانه، وإن كان لا يدري عظم وثقل هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو الوجه الأول الذي يخرج عليه قول الشيخ، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قلنا هو جاهل بماذا؟ جاهل بعاقبتها وبأثرها وبما توصل إليه، لكنه لا يجهل حكمها في الشرع، يعرف أنها محرمة وأنها كلمة سيئة وأنها كلمة رديئة. والتخريج الثاني أن نقول في قوله فلا يعذر بالجهل، أي من جهة التغليظ في الإنكار. ما يأتيك إنسان مثلا يرى شخصا دعا غير الله يقول لك هذا جاهل، ما تنكر عليه جاهل. فهمنا هذا؟ فهو لا يعذر من جهة الإنكار والتغليظ عليه في ذلك، يعني ما نقول هذا جاهل فلا ننكر عليه، بل ننكر عليه ونغلظ في ماذا؟ في الإنكار، كما سيأتينا في ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قصة بني إسرائيل والصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط. قال الشيخ، وهذا في كتاب كشف الشبهات، قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ وأما كون الشيخ رحمه الله تعالى وسائر أئمة الدعوة النجدية يعذرون بالجهل، فالنقل عنهم في هذا كثير، وإن شاء الله جل وعلا سنخرجه في رسالة مفردة، لكن الآن نذكر شيئا من ذلك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية في المجلد الأول في الصفحة الرابعة بعد المئة، قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، قال: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم، بأي نوع من أنواع العبادة؟ ما ذكرها لإفادة العموم. وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما. طيب لماذا لا يكفرهم؟ ومعلوم أن من صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله ما حكمه؟ كافر. هذا على جهة العموم. قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. طيب أسألكم بالله، مع هذا النص الواضح الصريح، هل بعد هذا يحق لأحد أن يقول أو أن ينسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يكفر بالعموم؟ وهذه من الفرع التي ردها، قال: ومن ذلك يزعمون أن نكفر بالعموم، يعني من غير إقامة للحجة ومن غير مراعاة شروط التكفير وموانعه. فقال الشيخ: فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا من الكذب عليه، من الكذب عليه الذي أشاعه الخرافيون، أشاعه الخرافيون أنه يكفر الناس بالعموم وأنه يستحل دماءهم وأموالهم. وبعض من يدعون أنهم على السنة بل وعلى السلفية يكتبون ويتكلمون في تثبيت هذا الذي أشاعه القبوريون على الشيخ محمد عبد الوهاب لينفر عن دعوته، ثبتوا هذا على الشيخ رحمه الله. قال كذلك: وأما التكفير، وهذا في الدرر السنية في المجلد الأول في الصفحة 73، قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفر. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. يعني ربما أنك تجد فيهم من يواقع الشرك لكنه ما عرف دين الرسول الذي هو التوحيد، ما عرف التوحيد. فهمنا هذا. وأعرف الناس بمذهب الشيخ محمد عبد الوهاب تلامذته وأحفاده. فالشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله يقول كما في الدرر السنية في المجلد الثالث في الصفحة 72 بعد 300، يقول في تقرير منهج أئمة الدعوة النجدية في التكفير، يقول: والكفر لا ندعو به من قالها بدءا وجهلا حين يدهي المائن. يعني يقول في الوقت الذي نحن لا نكفر يعني من تكلم بكلمة الكفر ابتداء وإن كان جاهلا، كما يرمينا الكذب بهذه العظائم. قال: إلا إذا قامت عليه حجة فالكفر والتعطيل منه كائن. إذا قامت عليه الحجة فهو كافر. هذا الذي أدى إليه علمنا وبه لذي العرش المهيمن دائن. قال: هذا الذي تقرر عندنا. وكذلك قال الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو صاحب كتاب فتح المجيد وصاحب كتاب قرة عيون الموحدين، هذا ولده إسحاق، يقول في نفي التكفير عن أئمة الدعوة النجدية: والله ما كفروا يا من قضى شططا، والله ما كفروا يا من قضى شططا إلا الذي بصريح الشرك قد دانا، إن كان قد عرف التوحيد ثم أتى بضده لو يصلي الخمس إدمانا. والذي نكفر ما نكفر إلا من أتى بالشرك الصريح، وهذا لا نكفره إلا بعد أن يكون قد عرف التوحيد. فإن جاء بالشرك الصريح وكان على علم بالتوحيد فهذا الذي نكفره، ولو كان من المدمنين في الصلاة. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. وكما قلنا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يعممون ويطلقون: من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. أما عند الحكم على الأعيان على الشخص المعين فإنهم يقفون حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. فإذا ثبتت شروط التكفير في حق المعين وانتفت في حقه الموانع كفروه. فهمنا هذا؟ والتفريق بين التعميم والتعيين
دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، صحيح؟ لعن شارب الخمر. ولما جاء بحمار رضي الله عنه وكان يكثر من شرب الخمر، فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لعن على جهة العموم شارب الخمر، ولما جاء اللعن في هذا المعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والتحقيق في هذا، أي في مسألة التكفير، حتى لا تكفر الناس بدون حجة وبدون بينة، هذا منزلق خطير. وكم نصحنا الشباب، إذا أراد الشاب السلامة فعليه يتقن هذا الباب، باب التكفير، وكذلك ماذا، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومسألة العذر بالجهل، وكذلك الحزبية وما يتعلق بالفرق والجماعات هذه القائمة على الساحة. فإذا أتقن هذه فإنه لا يخاف عليه بعد ذلك من ماذا، من الشبهات المعاصرة. قال شيخ الإسلام: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، كما قالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم، هذا كفر. من قال إن الله لا يتكلم هذا كافر، صحيح؟ لما؟ لأنه كذب الله في خبره. الله يقول: وكلم الله موسى تكليما، وهذا يقول الله لا يتكلم. قال: ولا يرى في الآخرة. الذي يزعم أن الله لا يرى في الآخرة كافر. لما؟ لأنه كذب الله في خبره. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. قال: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، كما قالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه. يعني كون أن الصلاة واجبة، وأن الزكاة واجبة، وأن الخمر محرمة، هذا من العلم الظاهر، وربما نقول من العلم الضروري الذي يستوي فيه كل الناس، يعلمون هذا. الآن لو ذهبت تسأل في الشوارع والطرقات: ما حكم الصلاة؟ قالوا: واجبة. والزكاة؟ واجبة. ما حكم الخمر؟ قالوا: حرام. قال: فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، أعظم من ظهور أن الله يتكلم وأن الله يرى في الآخرة. قال: فإذا كان المتأول المخطئ في تلك الأحكام لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته. طيب، إذا كان في وجوب الصلوات والزكاة وفي تحريم الخمر، الذي ينكر وجوب الصلاة والزكاة أو يستحل الخمر، هذا لا نكفره إلا بعد البيان مع ظهور هذه الأحكام. قال: كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. وهذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السابع في الصفحة 19 بعد 600. وقال رحمه الله أيضا في المجلد 12 في الصفحة 500: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، هذا الكلام في تكفير جميع المعينين. وقال رحمه الله كما في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، انتبهوا، قال: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة. إذن هذا من العلم الضروري عند من؟ عند شيخ الإسلام. قال: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. هذه الأمور شيخ الإسلام يقول عنده من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا يظهر لك فيه أن المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت، هو أمر نسبي، قد يكون معلوما من الدين بالضرورة في مكان دون مكان وعند شخص دون شخص. فهذا شيخ الإسلام الآن يذكر أن هذه الأمور من المعلوم عنده بالضرورة. قال: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة، تمام. وذكر قال: وأن ذلك، والإشارة هنا إلى ما مضى، إلى ما مضى من ماذا؟ من دعاء الأموات والصالحين وغيرهم، ومن السجود للميت أو لغير الميت. فقال: بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن تبعونا لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك. بذلك ما هو؟ سجود للموتى ولغير الموتى ودعاء الصالحين والأنبياء والملائكة إلى آخره، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. واضح هذا؟ وهذا الكلام من أوضح الواضحات. قال الشيخ رحمه الله: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون، كما ذكرنا فيما مضى. وفرق بين الكافر الأصلي والمرتد. الكافر الأصلي هذا الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، والمرتد هو المسلم الذي دخل في الإسلام ثم تلبس بناقض من النواقض. فالمشركون كما ذكرنا ظنوا أن الشرك بالله يقربهم إلى الله، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بل وقعوا في الشرك تعظيما لله. صحيح؟ ما وجه هذا؟ قالوا إن الله أجل وأعظم من أن يوصل إليه بدون واسطة. فإذا كان الملوك في الدنيا لا يوصل إليهم إلا بواسطة، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فهمنا هذا؟ فالشيطان قدم لهم الشرك في قالب تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. يحصل لك الخوف إذا عرفت هذا، أن الإنسان يكفر بكلمة. فهمنا هذا؟ إذا عرفت هذا معناه أنك عرفت أن الردة لها أسباب وأن الإسلام له نواقض. فحينئذ يعظم خوفك من ماذا؟ يعظم خوفك من ماذا؟ من أن تقع في شيء من نواقض الإسلام أو في شيء من موجبات الردة. وحرصك، إذن إذا خاف على هذا حرص على ماذا؟ على العلم، حرص على أن يتعلم العلم، أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك وأن يتعرف على نواقض الإسلام وعلى أسباب الردة، لأنه يخشى على دينه، يخشى أن يرتد. ومما يدل على أن الشيخ رحمه الله لا كما يفهم الكثير من الناس أنه لا يعذر بالجهل لهذه الكلمة، مما يدل على هذا ما ذكره من ماذا؟ ما حصل من قوم موسى ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في ثنايا هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله تأمل في هذه القصة، قال: وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم. طيب، نهيه هذا ماذا نسميه؟ هذا هو العلم، وهذه هي الحجة، هذه إقامة الحجة. قال: وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه، يعني بعد النهي، ها، واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. طيب، هل الشيخ رحمه الله يكفر هؤلاء قبل النهي؟ ها، لا. قال: وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه، يعني بعد إقامة الحجة، بعد أن بين لهم أن هذا من الشرك وأن هذا من جعل إله مع الله سبحانه وتعالى، قال: بعد نهيه لكفروا. قال الشيخ: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري، يقع في نوع من أنواع الشرك وهو جاهل بها، فتفيد التعلم والتحرز. قال: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل. من أكبر الجهل واحد يقول التوحيد فهمناه. ومكائد الشيطان. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام الكفر، تأمل، تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري، فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. طيب، بالله، إذا الشيخ رحمه الله عذر المجتهد، مجتهد يعني العالم الذي القرآن والسنة وكتب شروح السنة والتفاسير بين ناظريه في كل حين. ما يعذر الأمي الذي يعيش في البادية الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وربما أنه ما وصله أحد من دعاة التوحيد. قال: كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا. لما؟ لأنهم نبهوا يعني علموا فتابوا من ساعتهم. قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما عذرهم من جهة أنه أغلظ عليهم واشتد إنكاره عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وإن شاء الله سيأتينا مزيد بيان وتفصيل إذا عرضت لنا هذه القصة في الشبهات. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.